بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قبل البدء بالدرس أيها الأخوات، أذكر الحضور بفضل الله تبارك وتعالى عليهن في أن سهل لهن طلب العلم وحضور أمثال هذه الدروس العلمية وتيسير تلقيها وتهيئة الأجواء لتعلم دينهن، فإن هذا أيتها الأخوات هو من أعظم النعم وأجل المنن التي ينبغي على المرأة أن ترعاها وأن تعتني بها وأن تستشعر فضل الله جل وعلا عليها، وأن ترى من حولها من الدول والأماكن التي قد حرمت فيها كثير من النساء من أمثال هذه الدروس، وعدم رعايتها. فأحمدنا الله جل وعلا أيتها الأخوات على أن هيئ أمثال هذه الدورات العلمية، وأن أوجد جهات تعتني بهذا الأمر، وكان هذا من أهدافها. فهذه الجمعية وفقها الله والقائمين عليها لكل خير، من أولى أهدافهم نشر العلم الشرعي الصحيح المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالالتحاق بها والحرص عليها لا شك أن هذا دليل على رغبة الإنسان في الخير وحرصه عليه، وهو دليل على عناية الله جل وعلا بعبده وأمته، وعلى رعايته سبحانه لهذا الإنسان وتربيته له جل وعلا وحبه الخير له. ومن هنا لزم المحافظة على هذه النعمة والثبات عليها، وسؤال الله جل وعلا العون على متطلباتها، خصوصا أنها تلقى ولله الحمد بالضوابط الشرعية ومن وراء حجاب، فالمرأة تأخذ ولله الحمد حريتها فيما بينها وبين أمثالها من النساء، فليس هناك تحفظ ولله الحمد يدعو لذلك لكون الجو لله الحمد خاليا من الرجال. فالحرص أيها الأخوات، الحرص في الحقيقة، هذا الأمر لابد أن يكون دائما على البال، وأن يكون في الحسبان، فرعايته والاهتمام به كما تقدم هو من الأمور المهمة والمتطلبات التي تستوجب شكر الله جل وعلا. هذا تذكير للأخوات الحضور بهذا الأمر، وليعلمنا أنهن على باب من أبواب سبل الله ونشر الخير والقيام به. فقد ثبت في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فالخارج في طلب العلم للتعلم وللتفقه في الدين ولمعرفة ما يحبه الله جل وعلا والوقوف على ما يبغضه لا شك أن هذا باب من أبواب الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن الخروج والجلوس والاستماع والكتابة والسؤال كل هذا داخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فلا بد على الإنسان أن يبذل الوسائل التي توصله إلى مرضاة الله جل وعلا، ولا يكون ذلك إلا بالحرص على أمثال هذه الدروس العلمية، فبها يرتقي الإنسان عند الله درجات، وبها يتفقه في دينه، وبها يعرف كيف يعبد ربه. فاحرصنا أيتها الأخوات، وأيضا قمنا بحث غيركن على ذلك، فهو من الدعوة إلى العمل الصالح والدعوة إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. هذا تذكير، والذكرى تنفع المؤمنين، والتوفيق بيد الله. الأمر الثاني، هنا سؤال جاء من بعض الأخوات تقول: هل يجوز صيام يوم 15 شعبان وقيام الليل فيه، حيث يقال إن بهذا اليوم تغير الأقدار والأرزاق، وعلى هذا الأساس نقوم الليل بالصلاة والدعاء ونقوم بذلك كل سنة، هل يجوز؟ الجواب أن من القواعد التي لا بد أن تكون في بال كل امرأة مسلمة أنه لا يصار إلى تخصيص يوم ما بعبادة من العبادات إلا بدليل من الشرع، فنحن مثلا لم نخصص الاثنين والخميس بالصيام إلا لورود الدليل بذلك، ولم نخص العشر الأواخر بالقيام إلا لورود الدليل بذلك. فإذا جاءت الأدلة ودلت على أنه يشرع قيام الليل في ليلة من الليالي كالعشر الأواخر مثلا، أو بصيام يوم من الأيام كعاشوراء والاثنين والخميس ونحو ذلك، فإننا نلتزم هذا بناء على ورود النصوص الشرعية فيه. نأتي بعد ذلك نطبق هذا السؤال على هذه القاعدة: هل صيام 15 شعبان ورد فيه فضل خاص؟ وهل لهذه الليلة ميزة على سائر الليالي؟ وإذا كان لها ميزة، فهل أرشد عليه الصلاة والسلام إلى تخصيص هذه الليلة بقيام أو يومها بصيام؟ الجواب لا. الجواب لا. لماذا؟ لعدم ورود الدليل الدال على ما يثبت التخصيص لهذه الليلة بصيام أو قيام. فاليوم الخامس عشر من شعبان ورد فيه نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر فيها أن الله جل وعلا ينزل في هذه الليلة، وأنه سبحانه يغفر لعباده في هذه الليلة إلا لمشرك أو مشاحن. فهذه الليلة فيها فضل، وفضلها أن الله ينزل فيها، وفضلها أن الله جل وعلا يغفر لعباده فيها إلا لمن اتصف بصفتين شنيعتين والعياذ بالله: الصفة الأولى الشرك بالله جل وعلا، والصفة الثانية الشحناء والحقد والبغضاء ونحو ذلك. فهذان نوعان، فهاتان صفتان تحجبان عن العبد مغفرة الله جل وعلا. إذن هذا هو الذي ورد، ننتقل إلى السؤال الثاني. إذا كان هذه ميزة هذه الليلة وهذا ما ورد في فضلها، فهل ورد تخصيصها بعبادة من العبادات؟ الجواب لا. لا يعني، انتبهي خصوصا أيتها السائلة، لا يعني ورود الفضل لهذه الليلة أن نخصها بعبادة من العبادات. ليس هناك تلازم بين هذا وهذا، ليس بلازم أن يرد فيها فضل أن نخصها بعبادة من العبادات. فإن تخصيص الأيام والليالي كما قلت بعبادة، هذا مرجعه إلى النصوص الشرعية، مرجعه إلى الشرع. وإذا كان مرجعه إلى الشرع فإننا لابد أن نقف عند النصوص، وعندنا قاعدة عظيمة لابد أن تكون أيضا راسخة في الأذهان. هذه العبادة تقول إن هذه القاعدة تقول إن العبادات مبناها على التوقيف. بعبارة مختصرة في كلمتين، العبادات توقيفية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا لا نقدم على عبادة من العبادات أو طاعة من الطاعات إلا بعد أن نعرف هل هذا الأمر مشروع أو غير مشروع. فإن كان مشروعا عملنا به، وإن كان غير مشروع تركناه، لأنه كما أن الفعل عبادة يكون أيضا الاستجابة وترك الأمر الذي غير مشروع أيضا هو من الاستجابة لله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية من السؤال. فالخلاصة أن 15 من شعبان هذه الليلة شأنها شأن سائر ليالي السنة، لا تخص بعبادة من العبادات. نعم، لو كان الإنسان معتاد على صيام الأيام البيض الثلاثة، هل يصوم؟ الجواب نعم، يصوم 13، 14، 15 الأيام البيض المعروفة. هنا لا يقال للإنسان أن فعلك غير صحيح لأنه موافق للسنة، لكن الحاصل والشائع عند الناس هو ماذا؟ هو أنهم لا يصومون، فإذا جاء 15 من شعبان صاموا، وهذا هنا مكمن الخطأ. شعبان من الأيام المستحب أو من الشهور المستحب صيام أكثر أيامه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شعبان كما قالت عائشة رضي الله عنها. قد سأله أسامة بن زيد واستفتاه في هذا وقال لم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شهر يغفل الناس عنه، وهو بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإذا المشروع هو صيام أكثر شعبان، يصوم الإنسان يوم ويفطر يوم، يصوم 3 أيام ويفطر يوم بحسب الاستطاعة. وهذه السنة حقيقة قد هجرها كثير من الناس. الآن ماذا يفعل الناس؟ تركوا صيام شعبان مع أنه سنة، وقاموا بصيام رجب مع أنه بدعة. وهنا أذكر إلى أننا بعد أيام سنقدم على ليلة، وهي ليلة 27 من رجب. هذه الليلة القول فيها كما قلنا في ليلة 15 من شعبان، صيامها أو هذا اليوم صيامه من البدع، وكذلك قيام ليلها من البدع. فإن هذه الليلة أصلا لم تكن معروفة عند الصحابة، يعني لم تكن هذه الليلة، يعني متى ليلة الإسراء والمعراج هذا غير معروف أصلا، لا تاريخيا ثابت ولا دينيا أيضا يعني معروف. ولهذا كان السلف يعرضون عن هذه الليلة ولا يلتفتون لليلة 27. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى، الحافظ ابن رجب آسف رحمه الله، تكلم على هذه المسألة في كتابه لطائف المعارف، وقال قد ذكر أن في شهر رجب حوادث ولم يصح شيء من ذلك. وقال الحافظ أبو شامة رحمة الله تعالى عليه الشافعي، قال وذكر بعض القصاص أن ليلة الإسراء كانت في رجب أو في ليلة 27 من رجب، وذلك عند أهل الجرح والتعديل عين الكذب. فإذا لا يصح هذا من ناحية التاريخ أساسا، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز أن تخص بعبادة من العبادات. وهذه مسألة تكلم عليها العلماء، تكلم عليها الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وغيره من أهل العلم ممن قبله وممن بعده. هذا ما يتعلق بهذه الليلة. جاء في السؤال قالت الأخت الكريمة: حيث يقال إن بهذا اليوم تغير الأقدار والأرزاق، وعلى هذا الأساس نقوم الليل بالصلاة والدعاء. أولا، قولها إن هذا اليوم تغير فيه الأقدار والأرزاق هذا لا أصل له أبدا ولا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. الليلة التي تقسم فيها الأرزاق ويعني يبين فيها ما سيحصل للإنسان في سنته من مرض، من صحة، من رزق، من ولد، من يعني ذهاب، من عودة، من سفر، من قيام، من قعود إلى آخره، هذا لا يكون إلا في ليلة القدر. فإذا بطل الدليل أو بطل القول على أن في ليلة 15 من شعبان يحصل هذا. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، عن القرآن، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا بداية سورة الدخان. فيها يعني في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، كل أمر سيكون في هذه السنة فإنما يكون في هذه الليلة. وهذا ما يسمى عند العلماء بالتقدير السنوي من القضاء والقدر، فيقدر الله في هذه السنة كل ما سيكون، جميع ما سيحصل للعالم بأسره. فإذا الدليل على خلاف ما ذكر في السؤال، ولهذا نحن نقوم العشر الأواخر، وليلة القدر من ضمن العشر الأواخر، فيسأل الله عز وجل الإنسان في أن يفتح عليه في علمه وفي عمله وفي رزقه وفي أهله إلى آخره، فيحرص الإنسان على ما هو مشروع حتى ينال المطلوب. ولهذا قد يعاقب الإنسان فيحرم الرزق بسبب يعني قيامه بالبدع والمخالفات. ثم جاء في ثنايا السؤال أيضا تقول الأخت: على هذا الأساس نحن نقوم الليل بالصلاة والدعاء. نقول هذا غلط. كون الشيء يذكر كما تقدم أن فيه فضل معين لا يعني أن يخص بعبادة من العبادات. فمثلا لابد أن نعلم ونقف أن العبادة والطاعة والقربة إنما جاءت من قبل الله عز وجل، وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا أن الدين كامل، وإذا كان كاملا فلا يزاد فيه ولا ينقص. فمثلا عاشوراء، اليوم العاشر من محرم، المشروع هو ماذا؟ الصيام فقط. فلو جاء شخص يقول بعد خل نزيد صدقة، يأتي ثالث يقول بعد نزيد قيام ليل، يأتي رابع يقول بعد نخص بعمرة فأصوم فيها اليوم وأقوم الليل وأتصدق وأعتمر وأزور 15 نفر من أرحامي تخصيصا، يعني يقصد التخصيص كل سنة هكذا. نقول لا، أنت الآن وقعت في الشر من حيث أردت الخير، وقعت في البدعة من حيث أردت الأجر والثواب. الشرع جاء بتخصيصا بالصيام، اقتصر يا أخي على الشرع، أنت لست أعلم بما يحبه الله عز وجل من الله، الله عز وجل هو الأعلم بما يحب وما شرع سبحانه وتعالى، ولا يمكنك أن تصل إلى محبة الله وإلى ثواب الله إلا من طريق الله عز وجل. فإذا تجاوزت هذا الأمر ففي هذه الحال قد اتهمت الشرع بالنقص والعياذ بالله، ونسبت إلى الشرع أن يعني النقص، وبالتالي يعني جعلت نفسك بمثابة المستدرك على الشرع. فلا بد هذا الأمر أن ننتبه إليه. وهنا يا أخوات تأتي أهمية دراسة يعني البدع، ضوابط البدعة، أقسام البدعة، متى تكون يعني هذه البدعة مكفرة، متى تكون هذه البدعة مفسقة، هل النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان هدي المسنة في التعامل مع البدع وما موقفه منها، لماذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع؟ هذه الأمور لازم لابد تكون في الحسبان، ليس فقط حب الخير، حب الخير مطلوب، لكن حب الخير إذا كان على خلاف الشرع ما غير مقبول. وسيأتي معنا التنبيه على هذا إن شاء الله في آخر باب من هذا الكتاب، وهو باب التحذير من البدع، فإن شاء الله سيأتي في موضعه، وأن النية الحسنة غير مبررة لفعل البدعة. أطلت في هذا الجواب لأنه مهم في الحقيقة، واعذروني، والتوفيق بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن إن شاء الله فيما قيل لعلها ذكرى وفائدة. ندخل بعد هذا إن شاء الله في الباب الجديد الذي معنا في هذا اليوم، وهو باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الباب أيها الأخوات باب عظيم احتوى على أصول عظيمة وعلى تنبيهات هامة. وفي هذا الباب تأكيد على ما تقدم معنا في أول الرسالة من بيان فضل الإسلام ولزوم التمسك به والعناية بتطبيقه، وذلك بالاستسلام لله جل وعلا استسلاما تاما، من حيث إسلام القلب لله جل وعلا وتوجه الوجه إليه عز وجل. ولعل مراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب الحث على المزيد من التمسك والعمل بهذا الدين، وأن تكون هذه المسائل والمعاني العظيمة والفضائل الجليلة لهذا الدين ملازمة للإنسان المسلم في حياته، وأن يكون مستصحبا لها في أموره وأحواله لما لها من العون على الثبات على دين الله عز وجل ومراعاة حدوده سبحانه وتعالى والعناية بأحكام الإسلام في كافة التصرفات والأعمال. وهذه الآية هي يعني كما لا يخفى من سورة الروم، وهي آية عظيمة. يقول الله جل وعلا فيها: فأقم وجهك للدين، للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. ما معنى هذه الآية؟ في هذه الآية أيها الأخوات يأمر الله تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال وبإقامة دينه في النفس والأهل والناس. فأقم وجهك للدين حنيفا، أي انصب وجهك ووجهه إلى الدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان، وذلك بأن تتوجه بقلبك وبقصدك وبإرادتك وببدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وأيضا بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء والإخلاص والإخبات والإنابة، وأيضا بأن تتوجه بقلبك وبوجهك إلى تحقيق مقام الإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة، وذلك بأن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتلاحظنا أيتها الأخوات أن الله عز وجل ذكر الوجه وخصه دون غيره، والسبب في هذا لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب، فالقلب هو الأساس والوجه تبع له، ويترتب على الأمرين إقبال الوجه وإقبال القلب سعي البدن، ولهذا قال حنيفا أي مقبلا على الله عز وجل معرضا عما سواه. هذه الآية تذكرنا بما تقدم معنا من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن، يشير لأصابع يده، ألا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله عز وجل بما بعثك ربك إلينا؟ قال بالإسلام. قلت وما آيات الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي إلى الله عز وجل وتخليت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر الحديث. فإذا قوله فأقم وجهك للدين حنيفا يبينه هذا الحديث الذي رواه النسائي من حديث معاوية ابن حيدة. هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به وهو إقامة الوجه له هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي الفطرة التي خلق الله الناس عليها التي هي الإسلام والإيمان والإحسان كما تقدم. فالله جل وعلا فطر الناس عليها ووضع في عقولهم حسنها واستقباح غيرها، فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله عز وجل في قلوب الناس الميل إليها والرغبة فيها وحبها وإيثارها على غيرها، هذا معنى الفطرة. ثم قال الله عز وجل لا تبديل لخلق الله، أي لا أحد يستطيع أن يبدل هذه الخلقة التي خلق الله الناس عليها فيجعل في المخلوق غير ما وضعه الله عز وجل وخلق الناس عليه. ذلك أي هذا الذي أمرناك به الدين القيم، يعني الطريق المستقيم الموصل إلى الله جل وعلا وإلى دار كرامته، ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلا يعرفون الدين القيم، وإن عرفوه للأسف لم يأخذوا به ولم يسلكوه، وذلك لانتكاسة الفطر، نسأل الله العافية والسلامة. هذا معنى الآية. المؤلف رحمه الله أراد بهذه الآية التي بوب بها بيان أن الإسلام هو دين الفطرة، وهذه فضيلة من فضائل الإسلام التي اختص بها، والتي لا توجد في أي دين من الأديان. فأحكام الإسلام وتعاليمه والعبادات التي أمر بها والعقائد التي جاء بها كلها موافقة للفطرة، فليس هناك ولله الحمد أي وحشة أو تنافر بين فطرة الإنسان وبين تعاليم الإنسان، ليس هناك تنافر بين هذه الفطرة الإنسانية وبين هذا الدين العظيم وأحكامه، ولهذا تسرع النفوس لقبول الإسلام وتتلهف لتعلمه إذا عرض عليه العرض الصحيح. ومما يدل لهذه الفضيلة أيتها الأخوات ويؤكدها أيضا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام تحت نفس الباب، يعني بعد تقريبا 6 أحاديث أو 7، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا الحديث هو تفسير للآية يا أخوات، هو تفسير للآية وبيان لها، وهذا من أقسام التفسير المعتبرة، تفسير القرآن بالسنة. فهذا الحديث هو من التفسير المعتبر الذي من خلاله تتضح الآية ومدلولها. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، يعني ما من مولود يولد إلا ويولد محبا للإسلام، مقرا لله جل وعلا بالربوبية وبالألوهية، مستحسنا لتعاليم هذا الدين، غير مستقبح لما يدعو إليه هذا الدين، مقبلا على تعلم أحكامه إذا عرض عليه العرض الصحيح. هذا معنى يولد على الفطرة، وأنه يعني هذا المولود إن ترك على فطرته فإنه بعد ذلك إذا وصل إلى مرحلة التكليف لا يتوجه إلى غير الإسلام. لكن هناك عوامل مؤثرة في هذه الفطرة تصرفه عنها. قال عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. إذن هناك أمور موجودة تحارب هذه الفطرة وتصرفها عن عما خلقها الله عز وجل عليه. من هذه العوامل الأبوان، وهذا يعني أن للأبوين تأثيرا بالغا في تغيير هذه الفطرة السليمة. ومن هنا أقول للأخوات وخصوصا من هنا الأمهات، إن من أسهل الناس تربية الأطفال. لماذا؟ لأنهم خلقوا على الفطرة، فلا يحتاج هذا الطفل منك أيتها الأخوات إلا أنك تنمي هذه الفطرة في قلبه وفي نفسه منذ نعومة أطفاله. وهذه الفلسفة وهذا الكلام الطويل العريض وهذه الدراسات وغيرها حقيقة يعني يستفاد منها في بعض الجوانب، لكنها بعيدة بعدا كبيرا عن الشرع، ولهذا يهولون للناس صعوبة تربية الطفل. والحقيقة والواقع أن المرأة والأم إذا لجأت إلى كتاب الله وسنة رسول الله وأخذت الأحاديث التي فيها توجيه الطفل وتعليمه، ومن خلال ذلك أخذت تنمي هذا الجانب في نفس الطفل، سترى النتيجة والثمرة سريعا. لو أخذت أيتها الأم جانبا واحدا وهو جانب الآداب الشرعية فقط، جانب الآداب الشرعية، آداب الطعام الشراب كم في من آداب، آداب العطاس، التثاؤب، آداب قضاء الحاجة، ستر العورات. الطفل مجبول ومخلوق ومفطور على ستر عورته يا أمهات. فلماذا سبحان الله يعني حتى يعني البنت على وجه الخصوص يعني أودع الله فيها يعني من الحياة ما ليس في الولد، فتأتي الأم تغير هذه الفطرة ومن 4 سنوات قميص وبنطلون ينتصف 15 سنة، وتتعجب أن الأم تكون مستورة محتشمة وبنتها في الثالث إعدادي أمامها يعني حاسرة الرأس قميص بنطال إلى آخر. ليش تغيرين فطرة بنتك يا أختي؟ ليش تغيرينها؟ يعني سبحان الله، هان يعني عزت عليش نفسك، اسمحوا لي أتكلم العامية، يعني عزت عليش نفسك وغيرتي فطرة بنتك. ليش تغيير الفطرة هذا في النفوس؟ القصد أعود فأقول أن الطفل من أسهل الناس تربية، لأنه مفطور على حب الحق وعلى قبوله، فليس هناك يعني صعوبة في تربيته إلا أنك يعني تحسنين عرض هذا الأمر عليه وإدخال الجوانب الشرعية في نفسه وتربيته عليها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيها الأخوات جاء بمثال يوضح هذه المسألة، وهي أن الإنسان كيف أنه مفطور على الفطرة على الإسلام ثم يأتي ما يغير هذه الفطرة. فقال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ معنى هذا أن البهيمة تلد البهيمة وهي كاملة، البهيمة عندما تولد كاملة الأعضاء سليمة من النقص. هل رأيتن الشاة إذا ولدت تكون أذنها مقطوعة؟ لا، فإذا هي تأتي مثلا تأتي سليمة من النقص، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام جمعاء، يعني كاملة سليمة ليس فيها أي عيب، وإنما يأتيها النقص، يأتي هذه البهيمة النقص بعد ولادتها، وذلك من تعرض صاحبها لها. ولهذا قال: هل تحسون فيها من جدعاء؟ جدعاء يعني مقطوعة الأذن أو غيرها من أعضائها. فالمقصود كما أن البهيمة تتعرض للتغيير بعد ولادتها بعد أن كانت خلقتها تامة كاملة، كذلك المولود يعتريه النقص وتغير فطرته بعد أن كانت فطرته سليمة طيبة. هذا هو المقصود، وهذا مثال وضح من خلاله النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن هذه الفطرة تغير وتحارب ولا تترك على حالها. ومما يدل لهذا الحديث أيضا أو يشهد لهذا الحديث عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم أو كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. لاحظوا وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني لاحظوا الحديث إني خلقت عبادي حنفاء، إيش يعني؟ يعني مسلمين موحدين مستسلمين لله عز وجل محبين للحق مؤثرين له راغبين فيه. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، لكن جاء ما يزيح هذه الخلقة عن أصلها، قال وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني أزالتهم عما كانوا عليه وذهبوا بهم وأوقعوهم في الباطل وحرمت عليهم ما أحلت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فهذا الحديث حديث عياض بن حمار يدل على حديث أبي هريرة المتقدم وهو كل مولود يولد على الفطرة. فضيلة أخرى للإسلام من خلال هذه الآية وهي أن الإسلام هو الدين القيم، يعني هو الطريق المستقيم الموصل إلى الله عز وجل، وسيأتي بيان هذا في آخر الباب عند حديث ابن مسعود رضي الله عنه. إذن دين الإسلام هو دين الاستقامة الذي من أخذ به وصدق في التمسك به يوصف بالاستقامة. هذا ما يتعلق بآية الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية اشتملت أيضا على فضيلة الإسلام، وهي أن الإسلام هو وصية الله، هو وصية الأنبياء والرسل، ووصى بها إيش؟ إبراهيم وبني. إذن الإسلام هو وصية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذه فضيلة من فضائله. وعلى هذه الوصية تتابع الأنبياء وتواصوا على التمسك بها والثبات عليها، ولهذا قال وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أيضا وصى بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو تأكيد وتثبيت للفطرة التي أودعها الله عز وجل في النفوس وجعلها في القلوب كما تقدم. فضيلة أخرى للإسلام من خلال هذه الآية أن الإسلام هو الدين المختار الذي اختاره الله لعباده، إن الله اصطفى لكم الدين. وفضيلة أخرى أيضا وهي الحث على البقاء على الإسلام وعدم مفارقته حتى الموت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي ثبتوا على الإسلام ودوموا عليه واستمروا على الأخذ بما يأتيكم من تعاليمه حتى يأتيكم الموت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية التي بعدها وهي قول الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. معنى الآية أن من مناقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفضائل ملته التي هي الإسلام، والتي خلق الله الخلق عليها، أن أوحى الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أن أوحى إليه باتباعها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وأن يقتدي بها. وهذه الآية أيها الأخوات هي كآية سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا ما يتعلق بهذه الآيات، وكما ظهر لكنا واتضح أنها عن الآيات اشتملت على العديد من فضائل الإسلام غير ما تقدم معنا في بداية الكتاب، فهذه الفضائل تضم إلى تلك الفضائل. والمرء المسلم كلما وقف على المزيد من فضائل دينه ازداد إيمانه وقوي تمسكه به وحمد الله على أن وفقه إليه. وهذا من المهمات في التدين الصادق. طيب، الأحاديث، الحديث التي أوردها المؤلف رحمه الله هنا حديث عديدة وكثيرة في الوقت نفسه، وفيها فوائد عظيمة نقف على ما تيسر منها في هذا اليوم، ونكمل يعني في الدرس القادم إن شاء الله البقية، وندخل في باب جديد، وسنحاول إن شاء الله إنهاء الكتاب يوم الأربعاء بحول الله عز وجل، نأمل أن يعيننا الله على ذلك. الحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال رواه الترمذي. هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله رواه الترمذي في سننه في كتاب التفسير، ورواه كذلك الحاكم وقال صحيح على شرطهما، وأقره على ذلك الذهبي رحمه الله، وصحح الحديث كذلك الألباني رحمة الله تعالى عليه في صحيح سنن الترمذي. ولفظ هذا الحديث عند الترمذي: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي أبي وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي ولاة. الولاة جمع ولي، يعني لكل نبي أحباء وقرناء هم أولى بهم من غيرهم من النبيين. وإن ولي أبي، يعني إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وخليل ربي، ثم استشهد عليه الصلاة والسلام بالآية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. معنى الآية أيها الأخوات أن أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هم الذين اتبعوه على دينه. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا، يعني والذين آمنوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم من بعدهم. إذن دلت الآية على أن أحق الناس بالولاية لإبراهيم هم من اتبعه، يعني القوم الذين اتبعوه في عهده وفي زمنه، لأن القوم الذين اتبعوه في عهده اتبعوه في أصل الدين وأساسه وهو التوحيد، وفي فروع الدين وفي جانب العبادات والمعاملات، يعني في جليل الدين ودقيقه. ولهذا قدم الذين اتبعوه على النبي والذين آمنوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا لم يتبعوا إبراهيم في فروع الشريعة، بل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا كما قال الله عز وجل، لكن اتبعوه في أصل الدين وهو الاستسلام لله عز وجل. وإلا فلا شك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الذين اتبعوا إبراهيم، بل وأتباع الرسول أفضل من أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآية أيتها الأخوات فائدة، وهي الرد على اليهود والنصارى الذين ادعوا أنهم أولى الناس بإبراهيم، فكذبهم الله تعالى وأبطل دعواهم. وهذا مما يبين أن اليهود والنصارى لا يعبدون الله وليسوا بموحدين لله وليسوا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا تقدم معنا بالأمس في قول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فهذه الآية لها صلة بتلك الآيات. مناسبة اتيان المصنف رحمه الله بهذا الحديث هنا والله أعلم ليبين أن الانتساب الصحيح لمنة إبراهيم والانتماء المعتبر لا يكون إلا بالعمل وبتحقيق الاتباع. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا، أما مجرد الانتساب دون تحقيق الاتباع فهذا لا عبرة به ولا قيمة له. ثم جاء المؤلف رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث فيه التأكيد على ما تضمنته آية الباب التي معنا: فأقم وجهك للدين حنيفا، وذلك بلزوم إسلام الوجه لله وتوحيد القصد له سبحانه. يبين صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن المدار عند الله جل وعلا على الأعمال، على أعمال القلوب وعلى أعمال الجوارح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأعمال القلوب من إخلاص الأعمال لله والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والإخبات ونحو ذلك من أعمال القلوب الباطنة. وأعمال الجوارح المعروفة لديكن الظاهرة، هذه هي الميزان عند الله عز وجل. فلا صلاح ولا استقامة للمسلم إلا بصلاح باطنه وصلاح ظاهره. الصلاح الموافق للسنة، فالصور والخلقة وإن حسنت والأبدان والأجسام وإن قويت فلا عبرة بها إذا فسدت القلوب وفسدت الأعمال والجوارح. الشاهد من الحديث أيتها الأخوات هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا فيه إشارة إلى أن على الإنسان أن يخلص قصده لله وأن يصلح عمله لله جل وعلا، فلا يريد بعبادته وقرباته سوى الله جل وعلا. وهذا معنى قوله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا. وهذا هو الذي دعا المصنف والعلم عند الله للإتيان بهذا الحديث في هذا الموضع، وهو ظاهر الدلالة والتناسب بينه وبين الترجمة. هذا ما ذكره الشيخ عبد العزيز السعيد حفظه الله ووفقه في شرحه لهذه الرسالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد لقينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. والبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال: ترى فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذه الأحاديث تعمدت قراءتها كلها دفعة واحدة أيتها الأخوات لأمر ستعلمونه، وهو أن مدلولها واحد كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فأقول قبل بيان محتواها ومضمونها، ولعلنا لا نتمكن يعني من الوقوف عندها حديثا حديثا في هذا اليوم، لكن أقول إن من المقامات العظيمة التي تمر بها الأمة الإسلامية في يوم القيامة الشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. فلنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد ويتصبب منهم العرق حتى يكون على قدر كل واحد منهم بقدر عمله، فمنهم من يكون على كعبيه، ومنهم من يكون على ركبتيه، ومنهم من يكون على حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامد، نسأل الله السلامة والعافية. ففي هذا فلنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الحال حوض، لأن الناس يكونون في عطش شديد جدا. هذا الحوض أكرم الله عز وجل به نبينا وأكرم أمته أيضا به تبعا له. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأحواض ورودا يوم القيامة وأشدها زحاما، فإن لكل نبي حوضا كما جاء ذلك في الحديث، فأكثرها ورودا وأشدها زحاما هو حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد وردت في بيان صفات هذا الحوض أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، قد رواها ما يزيد على 50 صحابيا، وهذا يعني أيتها الأخوات أنه صلى الله عليه وسلم كان يردد على مسامع أصحابه ما يتعلق بحوضه من حيث إثبات حقيقة الحوض وعدد آنية الحوض وسعة الحوض وصفة ماء الحوض ونحو ذلك. والإمام مسلم في صحيحه أورد عددا كبيرا من هذه الأحاديث، وذلك في كتاب الفضائل في باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. وهذه الأحاديث والنصوص أيتها الأخوات التي أوردها المؤلف رحمه الله هنا والتي قرأت عليكم، حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، هذه الحديث أوردها المؤلف لماذا؟ ليبين من خلالها خطر البدع والمحدثات في الدين وعظم المخالفات والمعاصي عموما. على من؟ على مرتكبها وأثرها في صرف فاعلها عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وحرمانه من الشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام من يده الشريفة المباركة صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الأحاديث كلها هذا هو مدلولها ومقصودها. الأمر الآخر، من هم الذين يزادون عن الحوض؟ وما المقصود بهؤلاء الذين يصرفون عنه ويحرمون من الشرب منه؟ المقصود أيها الأخوات بهؤلاء الذين يبعدون عن الحوض ويصرفون عنه ولا يمكنون من الشرب منهم أهل الأهواء والبدع، ومن خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفارق جماعة المسلمين، وكذا أهل المعاصي والذنوب المغلظة الكبائر والموبقات، فكل هؤلاء والعياذ بالله محرومون من الشرب من الحوض. ولهذا قال العيني رحمة الله عليه في كتاب عمدة القاري أحد شروح صحيح البخاري عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قال: أي من الأمور التي لا يرضى الله بها؟ قال: وجميع أهل البدع والظلم والجور داخلون في معنى هذا الحديث. السؤال هنا: لماذا كان هؤلاء محرومون من هذا الخير؟ تقدمت الإشارة إلى ذلك، والجواب: لأن أعمالهم تنافي إقامة الوجه لله. وتخالف إسلام القلب لله تبارك وتعالى. وتضاد التسليم التام لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. والجزاء من جنس العمل. فهذه هي صلة ومناسبة هذه الأحاديث للباب وصلتها بالآية. ونستفيد من هذه الأحاديث أيتها الأخوات فائدة طيبة، وهي: إذا كان هؤلاء الذين أحدثوا في الدين وخرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهانت عليهم طاعة الله تبارك وتعالى فلم يحرصوا عليها بل تركوها لأجل رغباتهم وشهواتهم، محرومون من هذا الخير في وقت أحوج ما يكونون فيه إلى شربة ماء. إذا كان هؤلاء محرومون، نقول: إذن إن لزوم السنة وتحقيق الاتباع والعناية بالطاعة والإقبال عليها من الأسباب العظيمة التي تمكن الإنسان بإذن الله من الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا خير عظيم وثواب لا يظن بمن سلمت فطرته وأحب نبيه صلى الله عليه وسلم ورغب الرغبة القوية في أن يتناول من يده عليه الصلاة والسلام هذه الشربة التي لا يضمأ بعدها أبدا. لا يظن أقول به أن يعرض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو يتهاون بها أو يتكاسل عن أدائها. ولا يمكن أن يقف الإنسان على سنته عليه الصلاة والسلام إلا إذا تعلمها وحرص عليها وتفقه في كيفية تطبيقها والقيام بها. فهذا ما يتعلق بمدلول هذه الأحاديث بشكل عام وبالمراد بهؤلاء الذين يذادون عن حوضه صلى الله عليه وآله وسلم، وما هي الأسباب التي بسببها أبعدوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ليس بينه وبينهم إلا مسافات يسيرة حتى يعطيهم ويناولهم الكأس أو الآنية ليشربوا، فما هو إلا ويؤخذ ويجذب من عند حوضه صلى الله عليه وسلم جزاء ما ارتكبوا من البدع وغيروا من الدين وفعلوا من المنكرات. هذا ما يتعلق بمدلول هذه الأحاديث. يبقى عندنا أن نقف عند كل حديث بعينه وأبين من خلاله معانيه، وأذكر بعض التنبيهات والمسائل التي لا بد منها أو مما يتطلبه كل حديث، لكن على وجه العموم هي ظاهرة وواضحة، لكن هناك كلمات، هناك ربما بعض الجوانب سآتي إلى تنبيهات تتعلق بها، لأن هذه الأحاديث قد تمسك بها بعض أهل الأهواء والبدع وطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتهموهم بالردة عن دين الله عز وجل زورا وبهتانا وكذبا، فنبين من خلال ذلك أن هذا الأمر ليس بصواب من خلال يعني بعض الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله. وبما أن هذه الأحاديث مترابطة ومعانيها متصلة ببعضها، فإني أؤجل الكلام على هذا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.